أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا زلنا نتحدث عن الشرك الأصغر وهو الرياء. فقد أخرج الحاكم بسند صحيح صححه ووافقه الذهبي وهو مخرج في صحيح الترغيب والترهيب من حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الأصغر. وقد بينت نقلا عن الإمام الغزالي رحمه الله أن الرياء قد يكون بالبدن، وقد يكون بالزي، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالمصاحبة والزيارة، قد يكون بالقول، وهذا أشد ما يكون في المواعظ والتذكير، المواعظ والتذكير. فربما ذكر الناس لا ينوي بذلك أن ينفع نفسه أو ينفع الناس أو ينصر دين الله عز وجل، وإنما يذكر ويعظ ليقال عنه عالم أو غزير العلم وما إلى ذلك. ولذلك يقول الغزالي رحمه الله: الرياء بالقول إنما يكون في التذكير والمواعظ، ويكون في حفظ الأخبار والآثار، ويكون أيضا بإظهار غزارة العلم وتبيين أو إظهار شدة الاعتناء بأحوال السلف الصالح رضي الله عنهم. وكل هذا ليس لله عز وجل، وإنما يقع منه إرادة أو بقصد أن يذكر عند الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون أيضا بترقيق القراءة وخفض الصوت عند قراءة القرآن ليظهر الحزن وما إلى ذلك، وقد يكون أيضا بإظهار إنكار المنكرات أو بإظهار الغضب من المنكرات التي تشيع بين الناس. وكبرتنا هذه الأقسام، هذه الأقسام قد نقع فيها جميعا أو قد يقع بعضنا في بعضها. فمثلا تجد أحدهم إذا كان يسير بمفرده في الطريق لا يصون بصره من النظر إلى المحرم، إلى امرأة أجنبية متبرجة مثلا، فإذا قدر ولقي أخا له في الطريق ثم مرت امرأة فإنه يظهر بتكلف أنه يغض البصر عن هذه المرأة وأنه ينقص فعلتها هذه، مع أنه إن كان بمفرده لا يغض بصره، وإن كان مع الآخرين أظهر الإنكار في مشهد أقرب إلى التمثيل منه إلى الإخلاص، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك هذه الأخبار ربما يقال فلان لا يتكلم إلا بالأدلة ويعز كل حديث إلى من رواه من الصحابة وإلى من فرده من الأئمة، وقد يكون كل هذا وبالا عليه إذا فسد كمية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبكي حتى يغشى عليه إذا روى هذا الحديث الذي ذكرته في المرة السابقة. أول من يقضى عليه يوم القيامة الشهيد والعالم الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، والجواد الذي أعطاه الله عز وجل من أصناف المال فحين عرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال له: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب عن وجهه ويطرح في النار. فهذا هو الرياء بالقول، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون الرياء بالعمل كما ورد في هذا الحديث، حديث أبي هريرة. هذا رجل جاهد حتى قتل، والآخر تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه الناس، والثالث تصدق وما ترك بابا إلا وأنفق فيه، لكنه كان مرائيا، لكنه كان يراعي الناس ولا يراعي رب العزة تبارك وتعالى، فكان هذا كله في صحيفة سيئاته. نسأل الله السلامة والعافية. والقسم الخامس أن يكون الرياء بالمصاحبة والزيارة، كمن يتكلف أن يستزير فلانا من العلماء أو من العباد، يتحايل على العالم أو على العابد ليزوره ويلح عليه ليزوره في بيته، ليس من باب مصاحبة العلماء أو العباد عسى أن يتعلم منهم، عسى أن يستفيد منهم، ليس مراعاة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ التير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ التير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يستزير العالم أو يستزير العابد ليس بهذه النية، ولكن بنية أن يقال لقد زاره فلان من العلماء ويصاحبه فلان من العباد ومن المشايخ، يذكر عنه عنده الشيخ الفلاني ويقول الشيخ الفلاني، وما هذا إلا لأنه من أهل العلم، إلا لأنه من أهل العلم أو من أهل الصلاح فيتزين بهذا أمام الناس، وهذا من الرياء عافانا الله وإياكم من الوقوع فيه. هذه أقسام أو أنواع من الرياء تعرض للإنسان، فقد يرائي ببدنه، وقد يرائي بزيه، وقد يرائي بالقول، وقد يرائي بالفعل بالعمل، وقد يرائي بالمصاحبة والزيارة. تكلمت في المرة السابقة عن تأثير الرياء على العمل. إن كان الكلام على العبادات فإما أن يقع الرياء في مقدمة العمل، وهذا مبطل للعمل محبط له. وقد يقع الرياء في أثناء العمل بحيث أنه لم يرائي في أصل العمل وإنما رأى في وصفه. كمن دخل يريد أن يصلي الصلاة المكتوبة مثلا، أو يريد أن يصلي تحية المسجد، فهذا سيصلي على كل حال سواء كان في المسجد ناس أم لا، لكنه لما وجد الناس أو لما شرع في الصلاة ثم جاء ناس زين صلاته بالتطويل والاطمئنان والخشوع الظاهري وما إلى ذلك. لا شك أن هذا ينقص من الأجر وربما أفضل الأجر، لكنه لا يبطل نفس العمل، لأن المراءة هنا وقعت في الوقت لا في الأصل. وأما إذا وقع الرياء بعد الانتهاء من العمل فهذا العمل قد وقع مستوفى الأركان والشروط، فيكون عملا صحيحا لكنه إن ترك لنفسه العنان فربما أصيب بالعجب، وربما يخاف عليه أيضا إن أظهر الرياء بعد انتهاء العمل أن يكون الرياء موجودا في قلبه أصلا في أثناء العمل ولو بدرجة ما، ولو بدرجة ما. وقد أخرج ابن ماجة بسند حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يزين الصلاة لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل، واقف يصلي حتى ان في ناس بتبص له، خلاص يحسن الصلاة ويطول الركوع والسجود والاعتدال ويظهر الخشوع والتأثر، وربما جمع همته كي تدمع عيناه، رحمك الله، كي تدمع عيناه، وهذا من مداخل الشيطان العجيبة التي يريد بها أن يفسد أعمال الخلق. نسأل الله السلامة والعافية. الرياء ينقسم إلى جلي وخفي. جلي وخفي. الجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه، وقد ذكرت طرفا من هذا الامر في المرة الماضية، ان الرجل مثلا اذا كان بمحضر من الرجال، لا سيما ان كان يطلب منهم مصلحة او حاجة وهو لا يصلي اصلا، لكن لما حضرت الصلاة ورأى ان هؤلاء الذين يملكون مصلحته او حاجته قاموا الى الصلاة، يقوم معهم ويصلي معهم، وهو لا يصلي قبل ذلك وما ينوي ان يصلي بعد ذلك، وانما صلى لانه اراد ان لا يظهر خلاف ذلك امام الناس. هذه مصيبة كبرى، وهذا عمل حابط باطل، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هناك اصناف من الرياء، وهو الرياء الخفي. الرياء الخفي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه الامام احمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، وله صحبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه كما قال البعض، فغاية ما في الامر ان يكون الحديث مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند الجماهير، بل نقل الحافظ العراقي الاجماع وقال حكى بعض الحنفية الاجماع على ان مرسل الصحابي حجة، ولم يخالف في ذلك الا ابو اسحاق الاسفرايني رحمه الله. عن محمود بن لبيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: يوم يجازي الناس باعمالهم اذهبوا الى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يبقى في يوم الافتقار والاحتياج الى الله عز وجل والى اي عمل صالح يتقرب به اليه تبارك وتعالى، يقول عز وجل للمرائي: لقد رأيت بعملك هذا فلانا، فذهب اليه فالتمس منه الجزاء. لا جزاء لك عندي، لان الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، والحديث في صحيح مسلم، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وعند ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الشرك الخطير. الرياء الجلي معروف. أما الرياء الخطي فله مسالك ومداخل عجيبة تحتاج من الإنسان أن يراقب نفسه وأن يحاسبها، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. منها مثلا ما يخصص العمل، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، منها ما يخصص العمل. كيف؟ رجل يداوم على قيام الليل، لكنه تثاقل في ليلة عن القيام وآثر أن ينام، فجاءه ضيف فكره أن لا يقوم الليل أمام هذا الضيف أو مع هذا الضيف لئلا يتهم بالتقصير، فنشطت نفسه لهذا العمل. هذا نوع من انواع الرياء، ان لم يكن من باب قول معاذ بن جبل للاسود بن هلال: اجلس بنا نؤمن ساعه، فهو من باب الرياء. يعني النفس قد تنشط من باب التعاون على البر والتقوى وما الى ذلك، وقد تنشط من باب انها وجدت من يحفزها وينشطها على العمل، لأن الإسلام دين الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح: فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاطية. كذلك يأكل الشيطان من المسلمين أو المؤمنين. أما إن قصد بعمله هذا ألا يتهم، فهذا نوع من أنواع الرياء. أدق من هذا النوع ألا يكون الرياء مؤثرا على العمل، يعني ليس باعثا على العمل وليس مخففا للعمل. إذن لا تأثير بالرياء على العمل، وإذا كان الرياء موجودا ولا تأثير له على العمل فإنما يعرف من جهة العلامات والأمارات. يعني كالنار التي توجد في وسط الحجارة، ليست ظاهرة، لكن إن هوى عليها وما إلى ذلك ونشطها التهبت وارتفعت. هذا مثاله مثلا رجل عمل العمل بإخلاص واتخذ كافة الأسباب كي يخفي هذا العمل عن الناس، لكن ظهر هذا العمل للناس ففروا هذا الأمر، وهذا السرور لم يقابل منه بالكراهة، بحيث انه ربما استخدم اسباب او طرق التعريض التي يطلع منها الناس على انه يعمل هذا العمل، كأن يظهر مثلا انه يحتاج الى نعاس طويل، الى نوم طويل، او يعرض بانه ما نام من الليل الا قليلا، لم يذكر انه قام الليل وما الى ذلك، لكن يعرض تعريضا يفهم منه الاخرون انه قضى ليله في عبادة مثلا. فالحاصل ان هذا الرجل اخفى عمله، ولكن حين ظهر العمل للناس اصيب هذا الرجل بالسرور. فكل سرور يبقى محرم؟ لا، هذا السرور منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. يعني قد يكون سروره هذا باطلاع الناس على اعماله، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. متى يكون محمودا؟ احفظ ان المحمود ما هو على الطغية الا الله عز وجل. لازم دايما هو ده الضابط الاصيل في هذه المساله. قد يفترض انه فعل الطاعات وسترها، وفعل معاصي وسترها، فاظهر الله عز وجل طاعاته للناس وستر عليه المعاصي، فحمد الله عز وجل على لطفه، لانه لا الطف من ان يظهر الله عز وجل الجميل ويستر القبيح. اذا هو مسرور من هذه الحيثيه يشعر بامتنان الله عز وجل، يا رب انا اعمل طاعات وربما كانت الطاعات قليلا، واعمل معاصي وربما كانت كثيره، ومع ذلك يا رب من لطفك سترت علي هذه المعاصي واظهرت هذه الطاعات للناس بغير قصد مني. وقد يكون هذا ايضا اشاره او بشرى له في الدنيا بانه سيفعل به كذلك يوم القيامه. تعلمون حديث الندوة، حديث الندوة الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عمر حين سأله رجل: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الندوة؟ فذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله عز وجل يرخي ستره على عبده ويقرره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ ويقول: نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب، حتى إذا ظن أنه هالك يقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، وأنا أسترها عليك اليوم. فربما كانت هذه بشرى لها في الدنيا. تشوف المحمود من السرور ما يراعى فيه وجه الله تبارك وتعالى أولا وأخيرا، يعني إذا ظهرت الطاعات للناس فسروره ان الله عز وجل لطف به، وسروره انه يطمع ان يفعل الله عز وجل معه في الاخره كما فعل معه في الدنيا. اما اذا كان سروره بان الناس سيمتدحونه وسيرفعونه وسيقومون له حوائجه وما الى ذلك، فهذا هو المذموم، وهو باب من ابواب الرياء الخفيف. أدق من هذين القسمين ما قلنا في الأول: الرياء الجلي وهو البائس على العمل والحامل عليه، ثم بعد ذلك الرياء الخفي وهو درجات. رياء لا يبعث على العمل، وإنما يبعث على إيه؟ تكفير العمل. ورياء ما قصد صاحبه أن يظهر العمل، ولكن لما ظهر العمل على الناس سر في ذلك، سر لذلك. فالسرور ده اما ان يكون محمودا واما ان يكون مذموما. ان كان محمودا، ما هو المحمود؟ ما ابتغي فيه وجه الله عز وجل. وما هو المذموم؟ ارادة الرفعة والعلو عند الناس. فان قال قائل: طيب، قد اخرج الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ارأيت الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه. فقال عليه الصلاة والسلام: له أجران، له أجران، أجر السر وأجر العلانية. واخدات الحديث، رجل عمل العمل فأسره فاطلع عليه الناس، وما قصد أن يطلع الناس، فأعجبه اطلاع الناس على هذا العمل. ما قولك فيه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. فالجواب أن هذا الحديث ضعيف، وعلى فضل صحته فإنما حمله العلماء على نفس المحمل، وهو مراعاة مرضاة الله عز وجل. كيف؟ إن الناس إذا اطلعوا عليه وامتدحوا هذا الرجل فهو يعني لا يصر بمدح الناس له ابتغاء الجاه والرئاسة وما الى ذلك، وانما استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قيل له ايضا: رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيطلع عليه الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. يبقى ده عاجل البشرى في الدنيا، لأن الناس إذا اطلعوا على صالحاته وشهدوا له بالصلاح فإنما هو يرجو أن يكونوا شهداء عليه عند مماته. احنا عارفين حديث مر جنازة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأسلم عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت. ثم مر جنازة أخرى فأسلم عليها صبرا، فقال: وجبت. فسأله عمر رضي الله تعالى عنه: قلت في الأولى وجبت وفي الثانية؟ قال: الأولى أسلمتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، والثانية أسلمتم عليها صبرا فقلتم وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. لكن هذا الحديث فهمه بعض الناس فهما خاطئا، وهذا الفهم الخاطئ عززوه بحديث لا أصل له أو بقاعدة لا أصل لها وضعوها من عند أنفسهم. هذه القاعدة أن الله عز وجل لا يقبل شهادة الزور إلا في هذا الموضع، كلام باطل، نسأل الله السلامة والعافية، كلام باطل يردد على المنابر، أن الله عز وجل لا يقبل شهادة الزور إلا في هذا الموضع، هذا من الكذب على الله عز وجل. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم، أنتم هذه موجهة إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله عنهم، وإلى من صار على نهجهم، إلى الصالحين الذين يشهدون بالصدق. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الكذابون لما أثنى الصحابة على الجنازة الثانية شرا، كانوا أثنوا عليها خيرا، حيث أن الله عز وجل يقبل شهادة الزور في هذا الموضع، فما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كان حق أن هو يلفت نظرهم عليه الصلاة والسلام إلى أنه ما كان ينبغي لهم أبدا أن يثنوا عليها شرا لأن هذا سيهلكهم، نسأل الله سلامة العافية. فإن كان من هذا الباب فبها ونعم. احنا قلنا ان في قسم ادق من هذا القسم، وهو ان الرجل يعمل العمل ولا يطلع عليه احد، لكنه اذا خرج الى الناس شد من اخطر الاقسام، لانه ادق. فاذا خرج على الناس احب ان يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وأن يسارعوا في قضاء حوائجه، وأن يتساهلوا في المعاملات معه، وأن يصلحوا له في الأماكن وفي المجالس. وإن قصروا في ذلك وقع هذا التقصير على نفسه وقعا شديدا، يعني زي ما تقول ايه، رجل حاسس بنفسه، شايف نفسه شيخ كبير أو مطنطن أو ما إلى ذلك، فينتظر من الناس ان يبجلوه وان يقدموه. ده من افسد الامور، لان شوف يعني هذا الرجل اصيب بالعجب. صحيح هو عمل في السن ولا يطلع عليه احد، لكن هذا العمل غره بنفسه فاحس بمنزلته. رجل يعني يقول لك احس بنفسه ام شايف نفسه، فيريد من الناس ان يبقى هذا الرجل عايز ايه، عايز ثمن، عايز ثمن. يبقى انت تحفظ ان انت عشان تفلت من الرياء، هذا تأتي ان شاء الله في علاج الرياء، لا تبقى حضور الناس عند اداء العبادة كحضور البهائم بالضبط. يعني اما يشوفك واحد راجل زي ما تكون معزة شايفاك، المعزة دي تفرق معك، كذلك هذا الرجل لا ينبغي ان يفرق معك، وان يتساوى الذم والمدح، ان يتساوى الذم والمدح، وان يتساوى العمل بعدمه بالنسبة للناس، بالنسبة للخلق. ينبغي ألا يطلب الإنسان أي شيء من الناس في نظير العمل الذي يقوم به. ورحم الله علي زين العابدين حين ذهب ليشتري سلعة، وكان معه رفيق له، فقال الرفيق لصاحب المتجر، يعني هذا علي زين العابدين، خلصوا يعني بسرعة، خليه عد الدور. هذا علي زين العابدين. فانطلق علي ماشيا ولم يحتل. طبعا رفيقه وصاحب المسجد خرج وثمان، ايه اللي حصل؟ زين العابدين مش عايز يجتمع ليه؟ فقال علي زين العابدين رحمه الله: اني لا احب ان اكل بديني، لا احب ان اكل بديني. انت انت عرفت ان انا علي زين العابدين يصير عم 10 بقى سيدي، انت عارف 8 وبعالج 7 وبعالج 5 ومش عارف. لا 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 لا، احب ان اعامل كما يعامل الناس. بتاكد اوضاع معكوسه، اوضاع معكوسه تفسد الجميع. وينبغي ان يكون المتصدون للدعوه وللنصيحه وما الى ذلك قدوه في الاعمال، لكن تقع الامور على خلاف ذلك. الانسان ده يشعر بفضيحه. شوف مثلا لما روح في مناسبه من المناسبات، وليمه من الولاء، وليمه عقيقه مثلا، ثم تلاقي الصواني نازله، كل صينيه ثابته فيها 5 حتت لحمه ونازله للناس، وبعدين يجي بقى المشايخ قاعدين في حته لوحدهم يروح جايب لهم صينيه فيها 100 حتت لحمه. نسال الله السلامه. ليه؟ قول يا اخوانا احنا فوقها. كان ينبغي ان يحدث العكس. صحيح النبي عليه الصلاه والسلام كان يعطي اقواما وغيرهم احب اليه من منهم، ولكنه يكل الاحب الى ايمانهم ويتالف هؤلاء بامور من الدنيا. هذا ثابت في غير ما حديث، منها حديث سعد بن ابي وقاص في صحيح البخاري رحمه الله. فكان المفروض ان الامور في هذه الكيفيه، ان كان دول صحيح دعاء وعندهم اخلاص وما الى ذلك، ينبغي ان يعانوا على هذا الامر، ينبغي ان يعانوا على هذا الامر، ينبغي ان نمتنع عن الانحناء لهم وعن الهمس واللمس على واللمس عليهم. يقول لك الشيخ ده راح ده صالح نازل، ايه هتفسده هتغلبه، ولا تخبط ايده ولا اي حاجه ابدا. رجل من الناس أضخم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى الناس أن نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يقوموا له، وقد ذهب بنا الرياء كل مذهب يحب أحدهم الآن أن يقوم له الناس. ليه؟ الشيخ الفلاني وصل. وإن قصروا في حق شعر بالتقصير والمهانة وربما عاتبهم ولامهم. كيف؟ كيف؟ احنا بنعمل حاجات دي المفروض بننتظر منها الثمن؟ لا. شوف بشر الحاتم رحمه الله يقول: لان اكل بطبلة ومزمار خير لي من ان اكل بديني. لما اجيب طبلة ومزمار واروح ارقص في الشوارع واكل بالاجرة دي، افضل من ان اروح اكل بديني، اتاجر بالدين. هذه مصيبة المصائب. فهذا لون من الوان الشرك الخفي. يبقى اذا العمل لا يقبل الا اذا كان ايه؟ خالصا لله عز وجل، لا تشوبه شائبة. واحد من الناس يقول: الله انت وعرت علينا المسألة، مفيش واحد منا من الممكن ان ينجو من الرياء. فكان ماذا؟ ابن ابي مليكة رحمه الله يقول: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الـ30 دول منهم مين؟ عائشة وأسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة، عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير والمسور بن مخرمة وعقبة بن الحارث وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ده دول اللي سمع بعض، أجل من سمع منهم ابن أبي مليكة. ومن جهة السن من اجل من لقي من جهة السن او عاصر من جهة السن علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص والاخلام من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومع ذلك يقول ابن ابي مليكة: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. حافظ ابن حجر رحمه الله يقول: ولم ينقل عن احد منهم خلاف ذلك فيكون كالاجماع. فيكون ايه؟ كالاجماع. مما يدل على هذا الاثر الذي اخرجه جعفر الكريابي عن المعلى بن زياد قال: سمعت الحسن البصري يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا اله الا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي الا وهو من النفاق مشرك، ولا مضى منافق قط ولا بقي الا وهو من النفاق امن. شوف القسم الذي يقسمه الحسن البصري داخل المسجد بالله الذي لا اله الا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي الا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي الا وهو من النفاق ايه؟ امن. اذا الانسان لازم يبقى ايه؟ باستمرار شادد الاجزاء زي ما بيقولوا، يعني معلن حاله التاهب. ولذلك كانوا يحسنون العمل غايه الاحسان ومع ذلك يخافون الا يقبله الله عز وجل. والحسن البصري رحمه الله هو صاحب هذه العباره الشهيره: المؤمن جمع احسانا وشفقه، والمنافق جمع اساءه وامنا. المؤمن جمع احسانا وشفقه، عمال يشوف كل ما دخل فيها يسدها على نفسه، ومع ذلك ويوقع العمل موافقا للسنه في الظاهر، ومع ذلك يخاف الا يقبله الله عز وجل منه، حتى انه يقول قائلهم: لان يقبل الله عز وجل لي سجده واحده احب الي من الدنيا وما فيها. ثم تلا قول الله عز وجل: انما يتقبل الله من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين. اذا كان الاخيار على هذا الشعور فينبغي ان تكون انت ايضا على هذا الشعور. ينبغي ان لا تحسن الظن بنفسك، ينبغي ان تكون متهما لها دائما، لكن لا ينبغي ان يوئسك هذا برحمه الله عز وجل او ان يصدك عن العمل الصالح. طيب، ما هي طرق علاج هذا الرياء؟ طرق العلاج او الدواء، والله في حاجه اسمها الوقايه وفي حاجه اسمها العلاج، هما امرين ذكرهما الامام الغزالي رحمه الله. الامر الاول ان تستأصل عروقه وجذوره التي يكون منها انشعابه، يعني تستأصله من الجذر اولا، يبقى دي ايه؟ ده العلاج. الوقايه هو الامر الثاني، ان تدفع فورا كل ما يخطر على قلبك من امور الرياء. نجد في الامر الاولاني وهو استئصاله من جذره. هو الرياء الذي يدفع الى الرياء ايه؟ الاصل في الرياء ايه؟ حب الجاه والمنزله في قلوب الناس. لما تيجي انت تفحص المساله دي وتحققها تجد انها تقودك الى ثلاثة اصول. الاصل الاول حب المدح او حب الحمد عند الناس، والاصل الثاني الم الدم من الناس، والاصل الثالث الطمع فيما في ايدي الناس. ثلاث حاجات: ان النفس تحب الحمد من الناس، وتكره الذم من الناس، وتطمع فيما في ايدي الناس. يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، يبقى ده ايه؟ طلب الحمد من الناس. وذلك الرجل الاولاني: قاتلت فيك حتى تشهد، يقول له الله عز وجل: له كذب، ولكن ليقال هو شجاع فقد قيل عشان يثني الناس عليك فقد اثنوا عليك. والرجل يقاتل حميا، يبقى هذا الرجل يقاتل لئلا يذم بالجبن او الخوف او ما الى ذلك. والرجل يقاتل رياء، في روايه والرجل يقاتل ليراه الناس. ما احنا قلنا ان الرياء من الايه؟ من الرؤية. ليراه الناس، قد يرى الناس عشان ايه؟ عشان الجاه والمنزلة في قلوبهم. ممكن انسان لا يستحي ان يحمد، ولكنه يكره جدا ان يذم. اذا بويل في وسط الشجعان حدث قتال لا يكفر، لا لانه يبتغي الحمد، ده مش ملتزم، لا يلتفت اليه اصلا، ولكن لئلا يتهم بالجبن. وكذلك الرجل يسال المستفتى في مساله شرعيه فيجيب فيها بجهل لئلا يذم، يجيب فيها بغير علم لئلا يذم بالايه؟ بالجهل. يقول ده راجل جاهل، كل ما نساله ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش، فيجيب في المساله بغير علم. وهذا برأى ايضا من مداخل الشيطان: انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف يطبع هذا؟ احنا عرفنا دلوقتي ان النفس تحب الحمد وتكره الذنب وتطمع فيما في ايدي الناس. كيف يطبع هذا؟ الانسان عموما لا يقصد شيئا ولا يرغب فيه الا اذا اعتقد ان هذا الشيء نافع له، اما في الحال واما في المآل. مش كده؟ اما في الحال اكل دلوقتي عشان هيشبع، او في المآل الطالب اللي قاعد بيذاكر طول السنه عشان وهو عمال يتعب نفسه واخد في دروس وما الى ذلك، الفائده هتظهر في العاجل ابدا عشان ينجح اخر السنه. طب بعد ما ينجح اخر السنه احتضر فائدة؟ بس لا، لسه لحد ما ياخد الشهادة بتاعته اللي هياخد بيها 40 مرطوش او كان على سنة على مدتنا 17 جنيه. يبقى اذا الانسان لا يقصد شيئا ولا يرغب فيه الا اذا كان معتقدا ان هذا الشيء نافع له، اما في العاجل واما في الايه؟ في الاجل. فان ظهر له ان هذا الشيء نافع في العاجل لكنه ضار في الآجل، منه نسبة حاضرة الآن لكن في المآل سيكون هناك ضرر كبير. واحد مثلا عطشان جدا وماشي في الصحراء وجد بئر ماء، والبئر دي لقى مكتوب عليها ان الماء ده مسموم، هو عطشان صحيح لو شرب هيرتوي، لكن هو دلوقتي على بينه ان هو لو شرب هيرتوي لحظيا ثم ينتهي به الامر الى الى الموت. هل سيشرب العسل؟ طعمه كله. لكن لو كان هذا العسل مسمما يقدم عليه العاقل؟ ابدا. فاذا تبان له ان الضرر في المآل مع خلو الحال من اي نفع العقل لا يقدم على، يسهل حينئذ دفع مثل هذا الايه؟ هذه الامراض كمرض الرياء. فالانسان اذا تذكر مضرة الرياء، اولا الرياء يفوض عليه صلاح القلب، يفوض عليه، لان القلب لا ينصلح الا بالارتباط بالله عز وجل، والقلب لا ينصلح الا بالايمان، الايمان بجميع اركانه وحقائقه. فكلما كان الانسان مجربا قلبه لله عز وجل كلما شعر بلذة لا توصف انما تحدث. نسأل الله عز وجل أن نذوق طعمها في قلوبنا. يفوت عليه صلاح القدر، يفوت عليه المنزلة في الآخرة مع ما ينتظره من العذاب والخزي والمقت من الله عز وجل، يثبت عليه الهم بسبب أنه يراعي قلوب الناس. ورضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس، إرضاء الناس غاية لا تدرك. فما يرضي بعض الناس يسخط البعض الآخر. شلت لحيتك هتلاقي ناس زعلانة منك، أطلقت لحيتك هتلاقي ناس زعلانة منك، المرأة تبرجت هتلاقي في ناس زعلانة منها، تحجبت هتلاقي ناس برضه زعلانة منها، وهكذا. إرضاء الناس غاية لا تدرك، وما يرضي البعض يسخط البعض الآخر. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه وأخذ عليه المال. يعني حتى لو اللي عايز ينال المحبة في قلوب الناس كيف تنال؟ أي شيء من أمور الدنيا والآخرة لا ينال إلا بمرضاة الله عز وجل. شوف حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن تؤدي فروضه، أن تؤدي فروضه وأن تجتنب محارمه تبارك وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أن أحكم أمور الفرائض بدأت النوافل لجبر هذه الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب إذا أحب الله عز وجل العبد، ما هو المترتب على هذه المحبة؟ أن يسدد العبد في نفسه وأن يحبه الناس. شوف أن يسدد في نفسه إزاي؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ولئن استعاذني لا أعيذ، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضيني، أسدده فلا يستخدم جوارحه إلا في مرضاته. أين يتحرك؟ زي عمر بن الزبير رحمه الله، أصيب بمرض استدعى هذا المرض أن تقطع رجله، فلما قطعت رجله قال أحضروها إلي، فحين أحضروها قال اللهم لك الحمد أعطيتني أربعة أطراف يعني، فأبقيت ثلاثا وأخذت واحدة. شوف اللهم إني أشهدك أني لم أخط بها خطوة في معصية لك. شوف السلف، شوف السلف إن لهم إليه راجعون، نزلت به المصيبة فعلى طول يذكر نفسه يا رب لك الحمد، اديتنا أربعة فحسوا واحدة وثانية ثلاثة، ده داخل الأطراف ومع ذلك سايبني عينين وسايبني كليتين وسايبني كتف وقلب، حاجات وشرايين ما فيهاش امتداد، أشياء يعني نعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذا يسدد، بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل بأهل السماء إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له الإيه؟ القبول في الأرض. الناس بين أمرين، ناس صالحين هم دول اللي قلوبهم تتلقاه بالقبول وتحبه، والطالحون يبغضونه لكنهم يحترمونه، الفاجر يظهر البغض لك لانك تذكره دائما بفجوره وان شئت تقرا قصه جريج العابد. جريج هو جريج ده كان قاعد في صومعه يعبد الله عز وجل ويدعو الناس من شر. لكنه ايه؟ وجوده ده مذكر دائما لاهل الفجور بفجوره. فما زالوا يكيدون له حتى دفعوا عليه امرأة من المؤنسات نسأل الله السلامة والعافية، وكانت حاملا، فلما انجبت قالت هذا من جريج. جت من جريج الملك امر يهدموا الصماعة بتاعته وهدوه، جابوا جريج. جايين بقى طبعا العمال ليك بقى ان انت تصور واحد بيديله بالشلوت والتاني بيتساع على قفاه وهكذا، ما هو دي طريقة اهل الباطل. لحد ما جه جريج وقف عند الملك، قال انت ازاي؟ انا اين الغلام؟ انا هو. فاخبر عن الغلام، قال يا غلام ابن من انت؟ قال انا ابن الراعي. تصور طفل في المهد رضيع انطقه الله عز وجل، وبعدين رجع الطفل تاني رضيع زي ما كان، لا بينطق ولا بيتكلم ولا اي حاجه. قالوا له نبنيك الصناعه بتاعتك من ذهب؟ قال لا. من فضه؟ لا. نبنيك قال رجعها زي ما كان. رجعها زي ما كان. فيوضع لهم قبول في الارض. اهل الباطل وان اضربوه لكنهم يعلمون انه انسان منضبط. فدي عقيدة المحبة. فيبقى اذا من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه واسخط الناس عليه. دي تتمة الحديث، حديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري. واذا ابغض الله عبدا نادى جبريل برضه جبريل اني ابغضه فلانا، فيبغضه جبريل وينادي اهل السماء ثم توضع له البغضاء في الارض، يبغضه جبريل واهل السماء واهل الارض ببغض الله عز وجل له. ثم ماذا يفعل؟ الحمد والمدح عند الناس. يعني اذا مدحك الناس وكان هذا سببا في سخط الله عز وجل عليك، فماذا يقدم لك مدح الناس؟ هل يزيد هذا في رزقك؟ هل يزيد في اجلك؟ هل يدفع عنك الفقر في يوم الفقر والفاقة والحجاج الى رحمة الله عز وجل؟ لا يدفع عنك شيئا من ذلك. طيب اذا ذمك الناس، ذم الناس لك ما الضرر المترتب عليه؟ هل يؤخر هذا من اجل من رزق؟ لا يؤخر شيئا ولا يفوت شيئا. فالناس كلهم عجزة لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى الانسان ينبغي ان يستحضر هذه الامور، ان مدح الناس ليك لن يجلب لك نفعا في الحاضر في الحال، وسيضر بك في المآل، سيضر بك في المآل. إذا رب العزة سبحانه وتعالى في يوم الطاقة والفقر الذي تحتاج فيه إلى رحمة الله عز وجل يقول لك اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا فانظر وانظر هل تجد عندهم جزاء؟ مين ده بقى اللي هيلاقي؟ هتلاقي عند مين؟ جزاء لن يجد جزاء عند أحد. طيب الطمع فيما في أيدي الناس ينبغي عليه ان يستحضر دائما ان الله عز وجل هو الذي يسخر القلوب منعا او اعطاء. يعني اذا اعطاك احد الناس فهو رزق من الله ساقه اليه. وفلان ده ما ادكش قبل كده ليه؟ اشمعنى ده دلوقتي؟ ويمكن تلاقي فلان اللي هو عمال يديك ده ينقلب في لحظه وتلاقيه كف عنك. او فلان اللي ما بيرضاش يديك ربنا يحنن قلبه عليك. فيعطيك ويعطيك بسخاء، لأن الله عز وجل هو مقلب القلوب، هو رب القلوب ومليكها وهو مسخرها سواء من جهة الإعطاء أو من جهة المنع. يبقى الإنسان يترك كل هذا ويتطلع إلى ما في أيدي المخلوقين، هذا لا يكسبه إلا الذل والخيبة. الإنسان شوف الإمام أحمد رحمه الله حين سأله أحد الناس أن يعظه فقال استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. الإمام أحمد رحمه الله يقول لم أرى نعمة ولا فضلا ولا كرامة أعظم من الاستغناء عن الناس. استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. وهذا في الموافق الحديث حديث يقول ايه؟ ها؟ اللي واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. لا تتطلع الى دنياهم. فشوف رب العزة سبحانه وتعالى من لا يسأل الله يغضب عليه. ده حديث صحيح. من لا يسأل الله يغضب عليه. يبقى ربنا يغضب من الذي لا يسأله. انت مستغني يعني عن الله عز وجل. شوف الارض في حين ان الناس اذا سألتهم يغضبون من السؤال. يقول لك الله ده ماشي معايا بقى عشان مصلحة. طب وايه يعني يا اخي ما يكون ماشي عشان مصلحة؟ ما هم المقيمين يعني ينبغي ان يعينوا انفسهم في مصالح الدنيا وفي مصالح الاخره. افرض انه اخ ده اخوك المسلم اخو المسلم. افرض انه واحد مسلم ولا عندك مصلحه. انت ان حققت لها بالمصلحه ابتغاء مرضات الله عز وجل. حتى لو اخذ المصلحه ومشي بعد كده مش مهم. انت حين تحقق له هذه المصلحه اما ان تكون مبتغيا من اجل منه خطه وقصد واما ان تكون مبتغيا من اجل الله عز وجل يبقى خلاص لا يضرك ان انصرف عنك او لم ينصرف. طالما انك تعمل هذا العمل لله تبارك وتعالى. يعني اذا مسألة النهاية ايه؟ انت اذا تطلعت الى ما في ايدي الناس اصبت بالظل. تلاقيه ذليل دايما. اليد العليا خير من اليد الايه؟ السفلى. اللي بياخد دايما تلاقيه في نوع ظل وانكسار. ودي برضو حاجة يعني انبه برضو اخواننا المطرفين لما نقوم في مناسبات حاول انك انت دائما في المناسبات يعني وفيها ولا ان او اطعمة او ما الى ذلك حاول ان توافي الفقراء. الانسان فقير دائما الانسان مكسور النفس. حتى لو جلس الى مائدة مليئة باطايب الطعام تكفي مليون وجلس عليها 100 واحد تلاقيه منكسر خايف يمد ايده. ان مد ايده خد حتة خايف يمد ايده ياخد الثاني. انت تاكله انت بتعينه انت تديله. انت كإنسان دائما الإجابة العليا خير من الإجابة ايه؟ من الإجابة السفلى. خير من الإجابة السفلى. فالإنسان الذي يتطلع فيما في أيدي إلى ما في أيدي الناس يصاب بالذل والخير. وإن بلغ ما يريد من الناس فهناك المنة والمهانة. يقول له يا أخي أنت راح مستفد من خير. يا أخي أنت مش عارف إيه. بقى مش أنت اللي كنت كذا وبقيت كذا. وهكذا. فالإنسان ينبغي أن يكون في النهاية مؤمنا بالإيه؟ بالقدر. بالقدر. الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يربي النفس على حسن التوكل على الله عز وجل. ولعلنا جميعا نذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصة وتروح بطانة. تغدو خماصة بطنها صبية وتروح في اخر النهار بطانا بطنها ممتلئة بالاكل. من اللي هو رب العزة سبحانه وتعالى. واخرج ابو داود والترمذي عن ابي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم احفظ اخر الحديث ده جيدا والله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبه وهم لم يعذبهم وهو ظالم لهم. لم يعذبهم وهو ظالم لهم. ده معنى قوله عليه السلام: واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنه او لن يدخل احدكم الجنه بعمل رؤيتان. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. امال ايه؟ امال يعني الاعمال ملهاش لازمه؟ لا. انت تعمل لكن اياك ان تغتر بعملك هذا. فالعمل ده سيكون سببا في دخول الجنة. لكن هذا العمل ان قصته بنعم الله عز وجل عليك ستجد ان جميع اعمالك لا توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله وتبقى سائر النعم عارية عن الشكر. لان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم. ولو انه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم. ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله مستحضر الحديث ولو انفق ولو انك ايه انفقت ايه مثل احد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار وانت متصدق بمثل جبل احد ذهبا ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار انت عارف ان كل شيء بيده عز وجل الرزق بيده والمنع بيده مفيش اعتراض على شيء يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عن من يشاء وبحكمة بليغة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء يبقى كل شيء ان انت اهم كم واحد ان ترضي من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه سبحانه وتعالى يبقى ده همك بس لو انت نجحت في هذا لسخر الله عز وجل لك كل شيء مش معنى كده بتعمل الحاجات دي عايز تاهب لا لا انت تفعل هذا وامام عينيك لحظة القناعة ان تقنع بالله عز وجل ان ترضى بالله عز وجل وبكل ما هو الرضا بالله ايه الرضا بما يقسم لك سواء في الصحة في الجمال في القوة في الزكاة في المال في النفاق في الاولاد كل هذا من رزقه تبارك وتعالى تقنع ينبغي ان تكون قنوعا هذا الايمان بالقدر يجعلك متوكلا على الله عز وجل حق التوكل يبقى هي دي اول حاجة ثاني حاجة ان تحاول جاهدا ما امكنك ان تخفي العمل الا ان كنت قد قطعت في مجاهدة النفس مراحل فيجوز لك حينئذ ان تظهر العمل ليقتدى بك العلاج الثاني ان تخفي الاعمال ما امكنك فهذا يصونها عن الوقوع في الرياء لكن ينبغي لمن قطع شوقا في مجاهدة النفس ان يظهر الاعمال احيانا للناس ليقتدى به كما كان ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يقومان الليل في المسجد ليراهما الناس كي يتأتى بهما غيرهما اما ان شعرت بضعف فلا تعدل بالسلامة شيئا ان شعرت بضعف وبان الرياء سيتسلل اليك فلا تعدل بالسلامة شيئا العلاج الثالث وهذا ينبغي ان يكون الاول ما اخرجه الامام احمد من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه خطب الناس يوما فقال يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل فقام اليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال له والله لتخرجن مما قلت او لنأتين عمر مأذونا لنا او غير مأذون لتخرجن مما قلت يعني لتأتين بالدليل على ما قلته الان والا لنذهبن الى عمر بن الخطاب اذن لنا او لم يأذن فنصر على مقابلته لنذكر له ما قلت يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دليل النمل فقام اليه عبد الله ابن حزم وقيس بن المبارك فقال له والله لتخرجن مما قلت او لنأتين عمر مأذونا لنا او غير مأذون قال بل اخرج مما قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم ادي الدليل خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم فقال يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل نفس الكلمات نفس العبارات يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله له ان من شاء الله ان يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل فقال صلى الله عليه واله وسلم قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه يعني حيث ان الرياء دقيق بالشكل ده. يبقى الانسان الذي يبقى مشتاق الى الله عز وجل في ان يدفع عن نفسه، كانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الحديث اسناده حسن في مسند الامام احمد، وحسنه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. هذا ما احببت ان اقوله فيما يتعلق بالرياء، ونكون بذلك قد انتهينا من الكبيرة الأولى وهي الشرك بقسميه الأكبر والأصغر. وأحد الإخوان جزاه الله خيرا يقول هناك نوع دقيق جدا من الرياء ذكره الحافظ ابن رجب في رسالة شرح حديث ما زلتان جائعان، وهذا النوع هو أن يذم الرجل نفسه ليوصف عند الناس بالورع والتقى، كأن يقول للناس والله لو أن للذنوب رائحة لما جلس إلي أحدكم، وهكذا. وهو منتشر بين الإخوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن الله وإنا إليه راجعون. شوف، أستحضر هنا معنى قاله الإمام الغزالي فيما يتعلق بالتواضع والكبر. قال ليس المتواضع الذي يقدم الناس على نفسه وهو يعتقد انه يتفضل عليهم بذلك وانه الاحق ان يقدم، ولكن المتواضع هو الذي يقدم الناس على نفسه ويراهم اجدر منه، وهذا متواضع. كذلك هنا في هذا الايه، في هذا الضرب، من قال هذا بنية ألا ينخدع به الناس فحسن. شوف، أحدهم حكى قصة عن أحد الصالحين حين جاء الملك وعرف بالملك جه وقعد يقول أين صاحبكم؟ قام الراجل الصالح ده وهو من السهاد قال له هاتولي علب وهاتولي زبيب وهاتولي وهاتولي وهاتولي، وقعد ياكل وبقى فم قد كده كان واحد ايه. فالملك نظر اليه، ما حالك؟ قال حالك حال الناس. قال ان صاحبكم ليس بس. لا لا لا، ده راجل اوامطه. فحاها عز وجل ان انصرف الملك عقد الزرار. ليه الملك يدخل يقول له يا سيدنا ويقعد بتاع الراجل يهلك؟ كان الانسان بيقول هذا عشان يضايق، انما اعماله. لكن ان قال هذا فعلا او ان أضع مثمات ليرفعه الناس منزلة والجاه عموم، وهو من الرياء فعلا. والأخ جزاه الله خيرا على ما كتب. أقول قولي هذا، إن شاء الله المرة القادمة ندخل في الكبيرة الثانية وهي قتل النفس يليها السحر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسائل يقول ما رأي الشرع في مسألة التكافؤ بين الزوجين من حيث العلم الديني والدنيوي ومن حيث الطبقة الاجتماعية؟ وإذا كانت إحدى الأخوات معها عصام مثلا وتقدم لها أحد إخوة تعليمه متوسط ويمتهن النقاش مثلا مع العلم بأن مثل تلك المهنة على الرغم من عدم وجود ما يسوءها إلا أنها في محيط عائلتها مرفوضة رفضا باتا، فرفضت الأخت خشية أن تعير بزوجها في محيط أسرتها، فهل في ذلك إثم؟ في الحقيقة ليس في ذلك أي إثم. إن قلنا عن الكفاءة بين الزوجين، فأهل العلم تكلموا في الكفاءة من جهة المال ومن جهة الحالة الاجتماعية، بل ومن جهة الصناعات أيضا. لكن ما أدين الله عز وجل به أن الكفاءة في الدين، وهو مذهب الإمام أبي محمد بن حزم والبخاري رحمة الله عليهم جميعا، أن الكفاءة في الدين، واستدلوا لذلك بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فرض ذات الدين طلبت، لا مش الحديث بقى، إذا جاءكم قوله عليه السلام في حديث أبي حاتم المزني عند الترمذي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثلاثة، قالها ثلاث مرات. قال يا رسول الله وإن كان فيه، فأعادها الرابعة. شوف سؤالهم إيه، وإن كان فيه، يعني من فيه إلى أي نقص في النواحي الأخرى، فأعادها مرة رابعة: إذا أتاكم من فرضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومنها ما ثبت في الصحيحين، يبقى إذن الدين الخلق. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من أشراف الناس فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خاطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع لقوله. الرجل لما كان الناس تسكت، ولو توصف في أي موضوع تقبل وتعتبر، ولو تقدم بس بعد بالإشارة، كل بنات البلد تتمناه، كل عائلات البلد تتمناه. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من ضعفاء الناس فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا والله حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا هو الأخير خير من ملء الأرض من مثل هذا هو الأول، لأنه كان أفضل منه ديانة. فالكفاءة في الدين. ونحن نعلم أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه تزوج من؟ زينب. مين؟ أسامة. تزوج أسماء بنت عميس القرشية رضي الله عنها، وأبوه زيد ابن حارثة رضي الله عنهم جميعا تزوج زينب بنت جحش القرشية، وهكذا. فالكفاءة في الدين. لكن ينبغي للإنسان، ينبغي للمرأة أمران. الأمر الأول أن تكون على دراية بالواقع، لأننا تربينا في بيئة لها خصائص ومقومات، هذه الخصائص والمقومات تؤثر في الإنسان بصورة أو بأخرى، وإن ادعى خلاف ذلك بالكلام، لكن عند العمل يخونه الكلام ويرجع إلى ما كان عليه لخلل شديد في التربية. فحيث أن هناك خللا في التربية، الأمراض أو الخصائص والعوامل التي تحكم مجتمعاتنا لابد أن تجدها مؤثرة فينا بصورة أو بأخرى. فحيث أن الأمر كذلك، فالمشاهد أن المرأة إذا تزوجت، وإن كانت حاصلة على مؤهل عالي، وتزوجت واحدا من ذوي المؤهلات المتوسطة، غالبا الذي رأيته أن الحياة الزوجية تكون فاشلة، لأن المرء حتى إن لم تستصغره بعد الزواج، لكن هو نفسه رجل نفسه، يعني كان في مشاكل بالشكل ده، المرأة مفيش حاجة، لكن الرجل نفسه شاعر أن هو أقل منه، ففي عقدة معينة تحكمه. ليه العقدة دي موجودة؟ لأن احنا تربينا على أن الناجح هو من حصل على الشهادة العالية، ومن لم يحصل عليها فهو فاشل. شيء غريب جدا، تقول له طبعا تشتغل بالشهادة، يقول لك ما تشتغلش بيها، بس خدها. في منطق أو عقل يقول هذا، أن أنا أسلك طريقا للحصول على شهادة تخصصية، المفروض اللي بيحصل على الشهادة التخصصية دي اللي هو بيحصل عليها عشان إيه؟ يحترف ينتهي هذه المهنة، لكن يقول لك لا خدها ما تشتغلش بيها. خد الشهادة دي كنت تكون في كلية آداب، وهو فاتح معرض آداب صحية، يقول له خدها ما تشتغلش بيها. ليه؟ عشان معاك. فإذا دي أشياء ربينا عليها وترسخت في قلوبنا. لما نيجي النهارده نقول تصدق الشهادات، ده كلام بس انت بتقول، ده كلام انت بتقول. الراجل الطماع الكسيب، لان المجتمع برضه نفس الحكايه، اللي معاه القرش يقول لك يا عم يا ريتنا كنا خدنا شهاده طلعونا ما نعرفش حاجه، والراجل اللي معاه الشهاده برضه يبص للراجل الكسيب يقول لك الله يا ريتنا كنا طلعنا خدنا ايه ال 20 و30 جنيه. برضه الشاهد ان ده بيبقى من العوامل المؤثره في العلاقه الزوجيه، بالاضافه العامل النقطه الثانيه التي ينبغي للمرأة ان تراعيها، ان احنا لما نتكلم عن الكفاءه من بيده النكاح؟ الولي. فاجتهاد الولي هو المعتبر في هذه الناحيه. يعني لو ان المراه تعتقد ان الكفاءه في الدين، لكن وليها اخذ من مذهب الجمهور ان الكفاءه في الدين وفي المال وفي النسب والصناعه وما الى ذلك، فهي ملزمه باجتهاد وليها، ملزمه باجتهاد الولي. بناء على هذا، يعني هذا بس بعض التفصيل الذي احببت ان اقول في هذا الامر. لكن لو اننا ربينا تربيه صحيحه، فشوف انت بقى سعيد بن المسيب رحمه الله من تقدم لخطبه ابنته وكانت من اجمل العرب، وسعيد بن المسيب قرشي، من الذي تقدم لخطبته؟ عبد الملك بن خطبها لابنه ولي العهد اي عبد الخلافه من بعده الوليد، فابى ان يزوجها اسماعيل المخزومي ولي المدينه، لما عبد الملك بعث الكلام علماء والاكابر والامراء في موكب عشان يزف البشرى لسعيد بن المسيب رحمه الله، لكن سعيد كان حاسبها ايه؟ بطريقه ثانيه خالص. كان حاسبها بطريقه ثانيه خالص. فابى ان يزوجها من الوليد، وزوجها لمن؟ ابن ابي وداعه تلميذه الفقير الذي كان صائما في يوم زواجه وافطر على زيد لفقره رحمه الله عليهم جميعا. شوف بقى دليل ان ايه الدين والخلق. لكن انت النهارده نيجي نقول لا مش مهم الشهادات واحنا هنتجوزه عشان دينه، وتطلع المساله ايه تشنك. فانا انصح هذه الاخت الا تخرج عن طوع اولياء امورها في هذه المساله.